نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نسعد في هذه الحلقة بأن نلتقي بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا عن أسئلتكم، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. لعلنا نستهل هذه الحلقة بتوجيه نرى فيه حرص بعض الناس في شهر ربيع الأول على إقامة حفل أو اجتماع عام بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل صحيح ومشروع ويؤجر عليه الإنسان في حضوره والمشاركة فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجب توقيره وتعظيمه ومحبته، بل وتقديم محبته على جميع الناس، لكن من الإيمان به صلى الله عليه وسلم أيضا اتباعه في أمره ونهيه، وعدم التقدم على سنته باقتراح أو استحسان شيء لم يشرعه صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتفال والاجتماع للمولد النبوي، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله الصحابة رضي الله عنهم، أو فعله التابعون لهم بإحسان؟ كل ذلك لم يحصل، وذهبت القرون الأولى التي هي أفضل الأمة ولم يعملوا هذا المولد. إذن هو عمل محدث، ولو كان الباعث عليه المحبة والعاطفة والحرص على الخير، لأن العمل الصالح وقبوله له شرطان: الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، الثاني أن يكون موافقا للسنة المطهرة، أو يكون موافقا للشرع بصفة أولى وأكمل. وليس عمل المولد من السنة، فلم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. وصدق محبة الله ورسوله تكمن في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الإحداث والابتداع. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتنبه لذلك، وأن يزن كل عمل وقول بميزان الشريعة الغراء التي جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بكثرة الفاعلين للمحدثات والبدع. فالعبرة بالاتباع وحسن العمل لا بالكثرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن المعلوم تاريخيا أن هذا الاحتفال بالمولد لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة على أيدي بعض الحكام والأمراء من العبيديين، واتبعهم بعد ذلك بعض عامة الناس واستحسنوه، حتى استمر العمل به في كثير من البلاد إلى يومنا هذا. ولكن العلماء ولله الحمد أهل التحقيق والاتباع أنكروا هذا العمل من قرون ماضية وإلى يومنا هذا. وكلامنا السابق أيها المستمعون هو في إقامة احتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد عن الخرافات والشركيات. وأما إذا اشتمل على شيء من المحرمات كالاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، أو صاحب ذلك خرافات من دعوى حضوره صلى الله عليه وسلم إلى تلك المجالس، واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من المحرمات، فالتحريم يكون أعظم وأشد، والبدعة تكون أغلظ وأعظم. فالواجب على جميع المسلمين التناصح فيما بينهم في ترك البدع والمحدثات، والحث على التمسك بالسنة وإحيائها، والدعوة إلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وفق ما جاءت به النصوص، من غير غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وهناك سؤال يطرح نفسه كما يقولون: هل هناك دليل من كتاب أو سنة أو من فعل أحد الصحابة أو أحد التابعين؟ فالكل كما هو معلوم يخضع ويتبع الدليل الصحيح الصريح الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن لم يوجد فليتبع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق لأقوم طريق، وأن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا عليها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول: هل يجوز لي أن أستنجئ بالحجارة ثم أتوضأ للصلاة؟
الجواب يا أخ عبد الرحمن: إزالة النجاسة وتطهير محل البول والغائط من البدن يجوز بالأحجار والأوراق والمناديل الطاهرة، ويجوز أيضا بالماء، بل هو أفضل، وإن جمع بينهما الإنسان فيجوز كذلك. والمشروع في حال الاستجمار بالأحجار ونحوها من الأوراق والمناديل أن يكون بثلاثة فما فوق حتى يطهر المكان، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: ما هو الأفضل، ختم القرآن عدة مرات أم ختمة واحدة مع التدبر؟
الجواب: ينبغي للمسلم أن يحافظ على تلاوته للقرآن وأن يكثر منها، وكان السلف الصالح رضوان الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون من القرآن، فكانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن كثيرين في كل 3، وختم بعضهم في كل يوم وليلة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القرآن أكثر عددا. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبه ويعيها قلبك. وقال ابن مسعود: لا تهذ القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال أيضا: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. قلت: وفي هذا ربما مبالغة ظاهرة، والله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان على سبيل التفسير فهذا متجه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله في علمكم. هذه الأخت السائلة تقول: صمت 6 من شوال، وفي آخر يوم من صيام 6 استفرغت قبل صلاة الفجر، وكان بغير إرادتي، ثم أكملت بعد ذلك صيامي، هل يلزم القضاء أم لا؟
الجواب: يا بنت السائلة، من استفرغ وهو صائم بلا تعمد وإنما حصل بدون سبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سؤال من أخونا أبو علي من اليمن، يقول: سمعت حديثا فيما معناه أن الله يغضب على من لا يسأله، فهل هذا المعنى صحيح؟ وما هي أوقات إجابة الدعاء؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الجواب: يا أخي السائل، الدعاء له منزلة عظيمة، إذ هو من أعظم أنواع العبادة لله تعالى، وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه والحث عليه، وأن من صرفه لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، رواه أهل السنن وصححه الترمذي والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، أخرجه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، رواه الترمذي وصححه الحاكم. وأما الحديث المذكور في السؤال: من لم يسأل الله يغضب الله عليه، من لم يسأل الله يغضب الله عليه، ففي إسناده ضعف، أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والطبراني والحاكم، كلهم من طريق أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة به، وأبو صالح مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. وأوقات الإجابة جاء ذكرها في أحاديث خلاصتها أن أوقات الإجابة آخر الليل وهو الثلث الأخير، وبين الأذان والإقامة، وفي السجود، وفي التشهد الأخير للصلاة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بلع